أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خدوم القاسم الكامل وعلى آله. العلم المنقول والعلم المنتشر، وذلك لأنه إما أن يكون له قبل دخوله في حالة العلمية استعمال سابق، أو لا يكون له استعمال سابق. فإن كان له استعمال سابقا قبل حالة العلمية سمي منقولا، وإن لم يكن له استعمال سابقا قبلها سمي مرتجع. طبعا هذا المعنى قريب من المعنى الذي قرأناه في المنطق لكل من المنقول والمرتجع، لكن المنقول هنا أخص من المنقول في علم المنطق. من المنقول في علم المنطق لا يشترط فيه أن يكون عالما، بل كل لفظ ولو لم يكن اسما، كل لفظ ثبت أنه نقل من معنى إلى معنى فإنه يكون منقولا. أما هنا فنتحدث عن خصوص الاسم الذي يكون قد نقل من معنى سابق إلى معنى لاحق، والمعنى اللاحق هو العلمية. وكذا الحال في المرتجع، لأنه لا يشترط في المرتجل هنا لحاض أو عدم لحاض مناسبة كما اشترطه علماء المنطق. في المنطق يقولون هو اللفظ الذي نقل لمعنى ثانا، ولكن من دون أن تلحظ مناسبة بينه وبين معنى الأول. هنا لا يشترط مثل هذا الشرط، يكفي أن يكون غير مسبوق باستعمال آخر قبل العلمية حتى نسميه بالعلمة، أو حتى نسميه بالعلم المرتجل عليه السلام. وأيضا هو مختص بالأعلام بخلاف المرتجل المنطقي، فإنه ليس مختصا بالأعلام كيفما كان. إذن هذا هو المراد من المنقول في باب العلم ومن المرتجل. مثل المصنف للمنقول بسعاد، مثل للمرتجل بسعاد وأدد، ومثل للمنقول بجملة من الأمثلة كفضل وأسد ونحو ذلك. مثل فضل، قبل العلمية كان يستعمل على الإفادة معنى المصدري، ثم جعل علما لشخصه، هذا يصدق عليه أنه منقول. ونلاحظ أن اللفظ الموجود قبل العلمية واللفظ الموجود بعد العلمية واحد، يعني مادة وهيئتان هذا اللفظ حافظنا عليه في المرحلتين، في مرحلة ما قبل العلمية وفي مرحلة العلمية، فلم نجري عليه أي تغيير. وكذا الحال في أسد، فإن أسد بمادته وهيئته، يعني بنفس حروفه وبنفس ترتيب هذه الحروف، كان يستعمل قبل العلمية في معنى آخر، بعد العلمية حافظنا فيه على نفس المادة والهيئة، يعني على نفس الحروف الأصلية والشكل والترتيب. ومنه يظهر السبب في أن المصنف جعل مثل سعاد مرتجلا، فإن سعاد وإن كانت مأخوذة من السعد ونحو ذلك، إلا أنها قبل العلمية كنا نجد سعد فقط، ما كنا نجد سعاد. يعني هذه هيئة يرحمكم الله، هذه الحروف الأصلية السين والعين والدال لم نكن نجدها قبل العلمية في هيئة وفي وزن فعال، وإنما كنا نجدها في وزن فعل، فكنا نجدها في وزن آخر في هيئة أخرى. فالمادة باقية في المرحلتين قبل العالمية وبعد العالمية، ولكن مع ذلك النحاة يصنفون سعاد على أنه من قبيل المرتجل. لماذا؟ لأنه وإن كانت مادته محفوظة في المرحلتين إلا أن هيئته تغيرت، بمعنى أنه لا وجود لكلمة سعاد إلا علما، يعني من دون لحاظ العالمية سعاد كلمة غير مستعملة في اللغة العربية. فيشترط حتى يكون سعاد علما أن يكون على هذه الهيئة وبهذه المادة، بينما في فضل الله، في فضل الآن هذه مادة فضل التي هي على وزن فعل، هي بعينها تستعمل علما، وهي بعينها كانت تستعمل قبل العالمي وتستعمل الآن في غير العالمي، بينما سعاد لا تفيد السعد، وإنما هذه المادة بشرط أن تكون في هذه الهيئة وضعت لكي تكون علما، لذلك جعلها من قبيل المرتجل. نعم، للمرتجل نوع آخر، وأصلا ما لا يكون له مادة أصلا قبل العالمية، يعني لا الهيئة محفوظة ولا المادة أصلا موجودة، مثل الودد. لذلك مثل المصنف بمثالين. فالمرتجل إذن العبرة بالمرتجل ما هي؟ أننا إذا نظرنا إلى هذا الاسم ونظرنا إلى مادته وهيئته فلن نجده يستعمل في اللغة العربية إلا علما، سواء كان له مادة تستعمل في معنى قبل العالمية أم لم يكن له مادة كسعاد، فإن مادتها وهي السعد كانت تستعمل قبل العالمية وتستعمل في غير العالمية، أو ليس له مادة كأودة، لأنه لفظ من أول الأمر بهذه المادة وبهذه الهيئة وضع لكي يكون علما ولا يوجد له مادة، يعني لا يوجد له مادة نستطيع أن نستعملها تارة في العالمية وأخرى في غير العالمية. فلذلك مثل للمرتجل بمثال. إذن المدار في الارتجال ما هو؟ ليس على أن يكون هذا اللفظ مخترعا بالكلية. المرتجل هو ما كانت هيئته خاصة، أو ما كانت مادته وهيئته خاصتين بإفادة العالمية، سواء كان له مادة قبل العالمية لها معنى أو لم يكن لها، أو لم يكن له مادة لها، بخلاف المنقول. المنقول يشترط فيه أن يكون بمادته وهيئته يستعمل تارة علما وأخرى غير علما. ثم يتحدث المصنف بعد ذلك عن المنقول، أن هذا المنقول بحسب الفرض له استعمال سابق قبل العالمية، فلان هذا الاستعمال السابق ما هو؟ وبعبارة ثانية، فأنتم تقولون منقول، والنقل يستدعي منقولا منه ومنقولا إليه. المنقول إليه هو حالة العالمية والعلم، المنقول منه ما هو؟ يعني مما ينقل العلم منقول. فلذلك يقول قد ينقل من مصدر كفضل، كان مصدرا الآن ماذا صار؟ علما. قد ينقل من اسم جنسه كأسد، كان اسم جنسا الآن لم يعد اسم جنس صار علما. قد ينقل من جملة، قد ينقل من جملة كما تقول تأبط شرا، كان جملة ثم جعل علما، أو شاب قرناها، أو هذه الأمثلة التي يذكرونها. قد ينقل من فعل مجرد عن فاعله، كيشكر مثلا إذا جردناه من الفاعل، كان فعلا الآن بعد العالمية صار اسما صار علما. قد ينقل من مركب تركيب إضافة، من مركب تركيب إضافة كما تقول عبد الله، أصلها لنسبة العبودية، نسبة عبودية شخص إلى الله تبارك وتعالى، أنه عبد لله. بعد ذلك ماذا استعمل؟ علم تدل على ذاته، تدل على مسمى. إذن قد ينقل من هذه الأمور. بالمناسبة ما دام المصنف تعرض لي المنقول من جملة والمنقول من تركيب من مركب تركيب إضافة، لذلك نراه يتعرض لبقية أنواع الأعلام المركبة. فيقول الأعلام المركبة على أقسام، يعني الأعلام التي فيها تركيبان على أقسام. القسم الأول المركب تركيبا إسناديا، يعني ماذا؟ يعني هو قبل العلمية عبارة عن اسم أسند إلى اسم آخر، أو عبارة عن مسند ومسند إليه، سواء كان جملة فعلية أو كان جملة اسمية، كشاب قرناها مثلا وزيد قائم إذا سميت به شخصا. فهذا قبل العلمية ماذا كان؟ مركبة. والتركيب الذي فيه ما هو؟ تركيبان إسنادية، بمعنى أنه أن العلاقة بين الجزئين ما هي؟ علاقة الإسناد، علاقة المسند والمسند إليه. هذا المركب تركيب إسناد هو الذي سميناه قبل قليل المنقول من جملة. كيف يعرب المنقول من جملة؟ يقول يحكى، يعرب على الحكاية. الحكاية هي حالة وسط بين البناء وبين الإعراب، يعني لا هو مبنيا ولا هو معرب بالحركات الظاهرة، بل في الحقيقة هو نوع من الإعراب. غاية الأمر أنه إعرابان يقدر عليه ولا يظهر. لماذا؟ لمانع، لا لأنه مبني ولا يستحق الإعراب، لا لأن المقتضي للإعراب مفقود فيه، بل لأن المانع من الإعراب موجود. ما هو المانع؟ أنك عندما تنقل علما من جملتان فأنت تريد أن تحكي هذه الجملة، يعني تريد أن تقلد العرب في كيفية تلفظهم لهذه الجملة. حكاية بهذا المعنى، تقليد الغير، حكاية الغير يعني الاحتذاء به في كيفية تلفظه لهذه العبارة. مثلا الآن لنفترض هكذا، زيد قائم أريد أن أسمي به ولد. لولا أنني أردت أن أحكي الجملة وأن تكون هذه الجملة على غرار ما يتحدث به العرب في قولهم زيد قائم، ما كنت سميته بهذا الاسم. فلذلك الحكاية مقصودة وملحوظة ومنظور إليها في أثناء الوقت. لذلك مثلا عندما نريد أن نعرب نقول جاء زيد قائم، رأيت زيد قائم، مررت بزيد قائم. طب زيد قائم ماذا تقول؟ تقول مجموعها، لا تقول الآن مبتدأ وخبر، تقول هي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، تقول مثلا اسم مجرور بالكسرة المقدرة، تقول مجموع زيد قائم، وهكذا الحال في طاب وتشرع ونحن. إذن المنقول من جملة أو المركب تركيبا إسناديا يعرب ويكون إعرابه على الحكاية، يعني نبقيه من ناحية اللفظ كما كان حتى نحقق الحكاية، حتى نحقق تقليد العرب فيما كانوا يستعملون به هذا العلم، ولكننا نبقيه معربا. إذن شوف ما الفرق بين الحكاية والبناء. المبني يحرم من الإعراب لأنه لا مقتضي فيه للإعراب، أما المحكي فهو وإن كان يحرم من الإعراب اللفظي إلا أنه ليس لعدم المقتضي بل لوجود المانع، يعني هو معرب، هو واقع في محل للمعرب وهو معرب. غاية الأمر أن إرادة الحكاية منعت المتكلم من إظهار إعرابه الحقيقي وجعلته يتمسك بإعرابه القديم الذي كان له، وإلا لا تتحقق الحكاية كما هو واضح. هذا ما يسمى بالإعراب بالحكاية. إذن هذا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام أعلام المركبة، ونلاحظ أن هذا القسم يصدق عليه أنه من قبيل الأعلام المنقولة. القسم الثاني المركب تركيب إضافة، وهو العلم الذي قبل العلمية كانت العلاقة بين جزئي علاقة المضاف والمضاف إليه، ثم نقل عن ذلك فجعل على. نلاحظ أيضا أن المركب تركيب إضافتان هو من قبيل العلم منقول أيضا، إننا نفرض أنه قبل العلمية كان يوجد لدينا مضاف ومضاف إليه ثم جعل علما، فلاحظنا نقلا، وحينئذ فيكون علما منقول. كيف يعرب المركب تركيب إضافة؟ يعرب جزءه الثاني بالجر دائما، وجزءه الأول بحسب العوامل. إذن الثاني يعامل معاملة المضاف إليه، والأول يعامل معاملة المضاف بحسب حكم الإعراب. تقول هذا عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، حتى ولو كان علما. القسم الثالث المركب تركيب مزجا، المركب تركيب مزجا أو ما يعبر عنه بالمركب المزجي، وهو ما كان عبارة عن اسمين ثم دمجنا بينهما وصيرناهما اسما واحدا. فالفرق بين المركب المزجي وغيره أنك في المركب المزجي تدمج بين الاسمين، تمزج بينهما حتى يصيرا كلمة واحدة، حتى يصيرا اسما واحدا. بينما في كل من المركب الإسنادي والمركب الإضافي كنا نبقي على أجزاء المركب على حالها من دون أن نمزج فيما بين. نعم الآن المركب تركيبا إسناديا يعتبر اسما واحدا، لكن هو في حكم الاسم الواحد، لأننا حقيقة تلفظنا بكلمة واحدة، لا حقيقة نحن تلفظنا بتأبط وشر، بزيد وقائم، بعبد وبلفظ الجلال، فنحن تلفظنا به أكثر من كلمة حقيقة، لكن هذه أكثر من كلمة تعاملنا معها معاملة كلمة واحدة. بينما لا، في المركب تركيبا مزجيا أصلا تزول كل استقلالية لكل واحد من الجزئين، نأخذ الجزء الأول وندمجه في الثاني حتى أن الأول لم يعد جزءا في قبال جزء آخر. هل يسمى العلم المزجي علما منقولا؟ هنا يوجد إشكال، لأنه كما عرفنا العلم المنقول يشترط فيه أن يكون أن تكون مادته وهيئته قبل العلمية عينها بعد العلمية، أو عينهما بعد العلمية. ما لو فرضنا أنه تغيرت الهيئة، تغير الشكل، فحينئذ لا نستطيع أن نسميه منقولا نظير صعق. فلذلك المركب تركيبا مزجيا يشكل عبده من العلم منقول، والأشبه أن يكون من قبيل العلم المرتجى. ما هو حكمه الإعرابي؟ يفصلون بين حالتين، إما أن يكون المركب تركيبا مزجيا مختوما بوي أو لا. فإن كان من قبيل الأول كسيبويه وخسرويه ونفطويه وخلويه إلى آخره، إن كان مختوما بوي فيبنى، نعم فيبنى. وهناك من يعرب إعرابا ممنوع من الصرف، وإن لم يكن مختوما بوي يعرب. كيف يعرب؟ يظهر عليه الإعراب على جزئه الثاني، يظهر عليه الإعراب على جزئه الثاني، لكنه يكون ممنوعا من الصرف. فأن تقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك وهكذا. وقيل إنه يعرب الجزء الأول بحسب موقعه من الإعراب، ويعرب الجزء الثاني مضافا إليه دائما. يعني على هذا يكون المركب المزجي نظير المركب الإضافي، تقول مثلا هذه بعل بكة، رأيت بعل بك بعل بكة ومررت به بعل بكة. طبعا هذه لغة بحسب الظاهر. نعم هذه بحسب الظاهر هي نقرأ. ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى مقطور. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، في غير العلمية. إذن مثل محمد الذي هو اسم للنبي صلى الله عليه وآله، لو سميت به ولدي هذا لا يسمى مرتجلا بدعوى أنه مسبوق باستعمال آخر. نقول لأنه وإن كان مسبوقا باستعمال آخر، لأن هذا الاستعمال الآخر ما هو علمية أيضا، فيشترط في هذا الاستعمال الآخر أن لا يكون علمية، كسعادة وأدد. والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلم. والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من فعل كيشكر، كما قيل إنه اسم للنبي نوح على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء. المنقول عن فعل يعرب لكنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. إذن أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائما وحكمها أنها تحكى. شوف جعل الحكاية غير الإعراب، لأن المحكي بالنتيجة لا يستحق الإعراب اللفظي ولو لوجود المانع. فتقول جاءني زيد قائما ورأيت زيد قائما ومررت بزيد قائما، وهذه من الأعلام المركبة. هذا ينقلون في أنه كان أحد الولاة العثمانيين يعني في الدولة العثمانية أراد أن يتعلم النحو واللغة العربية، فكان يؤتى له بمشايخ النحو يعني بأهل الاختصاص في هذا الفن، فيستدعيهم من كافة الأقطار والأمصار ليعلموه النحو. فكان في الأثناء كثيرا ما يمر التمثيل في كلام هؤلاء المشايخ بضرب زيد عمرو وزيد ضارب وعمرو مضروب ونحو ذلك. فهذا داود باشا قال أنه سأل أنه ما الذنب الذي اقترفه عمرو حتى يبقى مضروبا، ولماذا زيد بهذه القصوى حتى يظل ضاربا له، لماذا تمثلون فقط بزيد وعمرو؟ فكان كل ما يسأل شيخ يقول هذا من باب التمثيل فقط، فكل ما يجيبه الشيخ من هؤلاء المشايخ بهذا الجواب يأخذه مباشرة إلى غرفة التعذيب ويأمر بسجنه، إلى أن جيء له يوما بشيخ من مشايخ النحو وكان ذكيا سريع البديهة، فسأله نفس السؤال فقال له داود كيف تكتب بواو واحدة؟ فقال له إن عمرا اقترف جرما لا نستطيع نحن النحاة أن نسامحه عليه. فقال له ما هذا الجرم الذي ارتكبه؟ فقال ألم عمر كيف تكتب؟ تكتب بواو في آخره. فقال إن عمر سرق واو من داود باشا فعاقبناه بأن سلطنا عليه زيدا ليضربه دائما. على كل حال فهذه زيد قائما ونحو ذلك. ومنها أيضا ما ركب تركيب مزين كبعل بكة ومعدي كرب. معدي كرب يقول أصله عداه الكرب، يعني أصله دعاء، عداه الكرب يعني تجاوزه، يعني لا سلط الله عليه كربا. ثم صارت معدي يعني معدى الكرب، أصلها بفتح الدال كيفما كان. وسيبويه. وذكر المصنف أن المركبة تركيب مزجن. شوف المصنف قال ذا يعني ما بمزجن ركب إن بغير ويه تم أعرب، يعني أعرب إن ختم بغير ويه. طب إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه مفهومه يعني ماذا قلنا سابقا؟ مدلوله الالتزامي، لأن الانتفاع عند الانتفاع أنه إن ختم بويه لا يعرب، بل يبنى وهو كما ذكره يعني والحق معه. فتقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك. طبعا جاءني بعل بك، ما أدري إذا بعل بك يوجد، إذا هو اسم لغير المدينة المعروفة حتى يصح أن نقول جاءني بعل بك، نقول هذه بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، فتعرب إعراب ما لا ينصرف. ويجوز أيضا البناء على الفتح، فتقول هذه بعل بك، البناء على الفتح هذا ما ذكرنا، ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك. ويجوز أيضا أن يعرب إعراب المتضايفين، فتقول جاءني حضر موت ورأيت، طبعا هذه حضر موت أولى، ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر أو فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول، لماذا مثل بمثالين؟ يقول لأن الجزء الأول قد يكون معربا بالحركات وقد يكون معربا بالحروف كعبدي وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني قد يكون منصرفا كشمس وقد لا يكون منصرفا كقحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علما، علم كعلم الأشخاص لفظا وهو علم. التقسيم الأخير في باب العلم، تقسيم العلم إلى علم شخصيا وعلم جنسي، أو فقل علم، علم شخصا وعلم جنس. المراد من علم الشخص هو العلم الذي مسماه شخص ومصداق، فلذلك يقال فيه إنه علم شخص أو علم لشخص. مراد من علم الجنس العلم الذي يوضع للأجناس، أي للكليات، أي للطبائع الكلية، سواء كانت من قبيل الأجسام أم لم تكن، كانت من قبيل الجسم أو كانت من قبيل المعنى. مثال العلم الشخصي صاحبان زيد وعمر. مثال العلم الجنسي برة لكلية البر وأسامة لكلية الأسد، أسامة لكلية الأسد، فهذا علم يسمى عندهم وذاك يسمى عندهم علما أيضا. وقد وقع النزاع والخلاف بينهم في أنه ما هو الفرق بين علم الشخص وبين علم الجنس. قبل أن نذكر محل النزاع نذكر ما اتفقوا عليه. اتفقوا على أن علم الشخص وعلم الجنس لا فرق بينهما بلحاظ الاستعمال والأحكام اللفظية، فكما أن علم الشخص معرفة يعامل معاملة المعرفة فلا تدخل عليه أهل ولا تدخل عليه ربا ويؤتى بعده بحال، الحال يشترط في صاحبها أن يكون معرفة، فيؤتى بعدها بحال. وماذا بعد أيضا؟ ولا يضاف إلا إذا نكر، وما إلى ذلك من أحكام المعارف. فكذلك علم الجنس يعامل معرفة معاملة المعرفة في الاستعمال، فيؤتى بعده بحاله ويجوز الابتداء به ولا يحتاج إلى مسوغا لأنه معرفة، ولا تدخل عليه أل تدخل عليه ربا ونحو ذلك. فكل ما ثبت لعلم الشخص من الأحكام الاستعمالية اللفظية للمعرفة ثبت لعلم الشخص أيضا. هذا ما لا سبيل إلى إنكاره، لأن الحاكم في ذلك هو السماع. نحن الآن لسنا بصدد التحليل، هنا هذا لا يحتاج إلى تحليل، يكفي أن تنظر إلى استعمالات العرب، إلى كلماتهم، إلى كلامهم، لتجد أنهم يعاملون، أنهم يستعملون علم الشخص، علم الجنس بنفس الطريقة التي يستعملون بها علم الشخص. فكما يعاملون هذا معاملة المعرفة، لا يعاملون في الآخر معاملة المعرفة دون أي فرق بينهما. فهذا يعني أننا نستطيع أن نقول بأن علم الجنس من الناحية اللفظية، من ناحية مقام الاستعمال، معرفة. لماذا؟ لأنه يعامل معاملة المعرفة. ما المراد من الناحية اللفظية؟ أنك تعطيه هذه الأحكام اللفظية أثناء الاستعمال. إذن من الناحية اللفظية، من الناحية اللفظية، علم الشخص وعلم الجنس لهما نفس الحكم وهما بنفس المنزل. وأيضا شوف مثلا أسامة للأسد في كلية الأسد لا يعامل معاملة أسد، أسد نكرة، اسم جنس نكرة، أسامة لا يعامل معاملة أسد. مثلا لا تستطيع أن تبدأ الكلام، لا تستطيع أن تبتدئ بأسد، لا تقول أسد قائم وتقصد أنهما مبتدأ وخبر، بينما تستطيع أن تقول أسامة قائم. إذن من ناحية الاستعمال، علم الجنس لا شك ولا ريب في أنه يستعمل استعمال المعارف لا استعمال نكرة. لذلك المصنف يقول كعلم الأشخاص لفظا، يعني كعلم الأشخاص من الناحية اللفظية من حيث مقام استعمال. هذا فيما يتعلق بالأمر المتفق عليه. إذن لا كلام ولا خلاف ولا نزاع ولا شبهة في أن علم الجنس من الناحية اللفظية معرفة، من ناحية أحكام المعارف يجب أن تطبق هذه الأحكام كلها عليه، وليس له في مقام الاستعمال أي حكم من أحكام النكرة، لا يجوز معاملته معاملة نكرة. وإنما النزاع وقع بينهم في أنه من الناحية المعنوية، وما نفهمه من علم الجنس هل هو نفس ما نفهمه من علم الشخص أم لا؟ إذن من الناحية اللفظية علم الجنس وعلم الشخص بمنزلة واحدة، فهل هما من الناحية المعنوية كذلك بمنزلة واحدة؟ يعني كما أن علم الشخص يعين مسماه، فهل علم الجنس يعين مسماه أيضا؟ نشوف كلامنا الآن في مرحلة المدلول لا في مرحلة مقام الاستعمال. هذا اللفظ من حيث مقام الاستعمال استعماله علم الشخص، لكن من ناحية المعنى علم الشخص يدل على معينة، فهل علم الجنس يدل على معينة أيضا؟ أم أنه لا يفترق مدلوله عن مدلول أسد مثلا؟ إذن بين أسد وبين أسامة فرق في مقام الاستعمال، فهل هذا الفرق كائن أيضا في مرحلة المعنى والمدلول، أم أن معنى أسد ومعنى أسامة شيء واحد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو محل النزاع بينهم. المصنف يرى أنه لا فرق بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين النكرة وبين علم الجنس. فكما أن النكرة موضوعة لفرد شائع، علم الجنس فيه شياع وإبهام أيضا، وهو موضوع للحقيقة المنتشرة في الأفراد لا على التعيين. الآن أسامة يعني هذا الأسد؟ لا، كل أسد يأتي تستطيع أن تقول فيه هذا أسامة. بينما وهذا نظير مثل أسد، الآن كل أسد يأتي تقول هذا أسد. بينما مثلا لنفترض ذلك فلان ابن فلان، ليس كل من يأتي تستطيع أن تقول هذا فلان ابن فلان، هذا زيد ابن مثلا ابن علي لنفترض، ليس كل شخص من أفراد الإنسان يسمى هذا زيد بن علي، يقال في حقه هذا زيد بن علي. بينما كل فرد من أفراد الأسد تستطيع أن تقول في حقه هذا أسد وهذا أسامة. فهذا يعني أنه لا فرق من حيث المدلول بين اسم الجنس النكرة وبين علم الجنس. إذن هو في الحقيقة ليس علما وليس معرفة، لكن العرب لسبب أو لآخر لا ندري ما هو عاملته معاملة علم الشخص، فلذلك نحن النحات سميناه علم وهو ليس علم. إذن يعني اسم الجنس أسد له لفظان، أسد وأسامة، غاية الأمر. العرب تعامل أسد معاملة النكرات، تعامل أسامة معاملة معرفة. هذا رأي المصنف. لذلك ماذا يقول؟ كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، يعني هو لفظا فقط كعلم الأشخاص، لكنه عام. يعني ماذا؟ يعني كما أن النكرة موضوعة لفرد لا على التعيين، فكذلك علم الجنس موضوع لفرد لا على التعيين. فتحصل أنه على هذا الرأي لا فرق بين علم الشخص وعلم الجنس في مقام الاستعمال، وهناك فرق بينهما في عالم المدلول والمعنى، ولا فرق بين علم الجنس وبين النكرة في عالم المدلول، ولكن هناك فرق بينهما في مقام الاستعمال والأحكام وتطبيق الأحكام اللفظية. هذا هو رأي المصنف. اعترض جمع من النحويين على هذا الرأي للمصنف. حاصل الاعتراض أنه كيف يصح لنا أن ندعي أن أسد وأسامة بمعنى واحد، مع أنه ثبت قطعا أن العرب تعامل أسامة بمعاملة خاصة وتعامل أسد بمعاملة خاصة أخرى، فلم يكن فرق بينهما من ناحية المدلول، فكيف صح؟ يعني على أي أساس كان التفريق بينهما؟ ما هو الموجب للتفريق بينهما في مقام الاستعمال؟ حتى اعتبرنا هذا معرفة استعمالا واعتبرنا هذا نكرة استعمالا. فهذا التغاير الاستعمالي وفي الأحكام اللفظية يجب أن يكون دليلا على وجود تغاير في مقام المعنى والمدلول، وإلا كان تفريقا بلا موجب، ترجيحا بلا مرجح. يعني لماذا خص أسامة عن أسد فأعطي حكم المعارف ولم يعطى أسد حكم المعارف؟ ما هي النقطة الحقيقية وما هي الميزة؟ لولا وجود فرق بينهما في مقام المعنى والمدلول لما صح لنا أن نفرق وأن نميز بينهما في مقام الاستعمال. إذن لابد وأن يكون علم الجنس موضوعا لمعنى مغاير تماما للمعنى الذي وضع له النكرة. إذن ما هو معنى علم الجنس؟ يقول هنا هكذا، يقول علم الجنس واسم الجنس كلاهما وضع للطبيعة المنتشرة، يعني للكل الطبيعي الذي يوجد بوجود أفراده المنتشر في أفراده، كالإنسانية أو الأسدية المنتشرة في الأفراد. غاية الأمر أن اسم الجنس، أن النكرة وضعت للطبيعة المنتشرة مطلقا، أما علم الجنس فقد وضع للطبيعة المنتشرة بشرط الحضور الذهني. يعني واحد وضع للحقيقة المنتشرة لا بشرط وهو اسم الجنس، وواحد وهو علم الجنس وضع للحقيقة المنتشرة بشرط شيء. ما هو هذا الشيء؟ الحضور الذهني. يعني الأسد موضوع لحقيقة الأسدية مطلقا من دون أي شرط وأي قيد وأي خصوصية، وعلم الجنس الذي هو أسامة وضع لنفس حقيقة الأسدية لكن بشرط الحضور الذهني، بشرط الحضور في الذهن. يعني متى أطلق لفظ أسامة على الأسد؟ فقط عندما أحضره إلى ذهني، لأنه إذا لم أحضره إلى ذهني فلا أستطيع أن أطلق عليه علم الجنس، لأنه ليس موضوعا له، وموضوع لهذه الحقيقية بشرط أنها أن تكون حاضرة في الذهن. الآن رد جمع من النحاة على هذه النظرية وعلى هذا الرأي أن هذا الرأي وإن كان لا بأس به وإن كان يبرز الفرق، إلا أنه لا أثر له في مقام الاستعمال. يعني لا يظهر له أثر في مقام الاستعمال، أنه الآن ما يفهمه العرف من أسامة وما يفهمونه من أسد شيء واحد. الآن في الخارج يعني نسأل هذا السؤال، أسامة يعين أسدا؟ لا. أسد يعين أسدا؟ لا. فلا فرق بينهما. فلذلك قلنا نحن لم نقف على حقيقة الفرق المعنوي بين علم الجنس واسم الجنس، فلذلك قلنا إن علم الجنس هو عين اسم الجنس في المعنى لكنه مغاير له في الأحكام اللفظية. طبعا علم الجنس إذا قلنا موضوع للماهية أو للحقيقة أو للطبيعة بشرط الحضور الذهني يصبح معرفة من ناحية المعنى. لماذا؟ من شرط الحضور الذهني يعني بشرط معبودية الطبيعة، يعني هو عين، لكن غاية الأمر لم يعين خارجا، عين ذهنا، عين ذهنا. الآن هل نحن عندما نقول أسامة نعين مصداقا ذهنيا للأسد فنطلق عليه لفظ أسامة؟ هذا يحتاج إلى تأمل، هذه النظرية لا تخلو من تكلف.
يعني العرب كانت تفكر بالتفكير
الآن بالنتيجة، دعك من الاصطلاح أنه وضعوا لا بشرط أو وضعوا بشرط لا، قد يكون الوضع نعم، قد يكون الوضع هكذا. مثلا يقول أنا أضع الآن، أنا أضع زيد لشخص معلوم في الخارج، مرة يقول هكذا أنا أضع أسامة لشيء معلوم في الذهن، مرة يقول أضع مثلا أسد لهذا الشيء. فلا ندخل في مسألة المصطلحات، حتما المصطلح لم يكن لدي، لكن الفكرة فكرة يمكن لعقل العربي آنذاك أن يصل إليها، لا مانع منها. غاية الأمر نحن في مقام تحليلها نقول هذا لا بشرط، هذا بشرط لا، نحن نعطيها المصطلح. وإلا الآن عرفان هذا في العرف يحصل، ثم مرة يقول هكذا هذا الشيء إذا علمته أنا أضع له هذا اللفظ.
لكن قد نستطيع أن أي نظرية إن قلنا أنه لأن جو العرب لا يجوزون ابتداء بالنكرة، فلا هو اسم العلم علم الجنس جائز الابتداء به، فلا بد أن يكون في الذهن هو عهد معين يكون في الذهن ولو كان
هو هذا. يعني هذا المدرك الذي ذهب إليه أصحاب هذا الرأي الثاني، أصحاب هذه النظرية الثانية، وهكذا قووا قولهم أنه إذا لم يكن بينهما فرق في المعنى لماذا جاز الابتداء بهذا ولم يجز بذلك؟ لماذا فرقت العرب بينهما في مقام الاستعمال؟ لذلك قالوا لا بد من معنى، لكن في مقام بيان المعنى أدوا معنى قد لا يشعر العرف أثناء استعمالهم لأعلام الأجناس بأنهم يستعملون وأنهم يشعرون بهذا المعنى. لذلك نقول يمكن، يعني الآن لا مقطع بأن علم الجنس موضوع لمثل هذا المعنى، كيفما كان الأمر سهلا. الآن تبين لنا أنه بحسب مقام الاستعمال لا فرق بين علم الجنس وعلم الشخص، فقط الذي يبقى قبل أن نطبق العبارة يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. هذه عامة هي فعل مضارع وافعل تقدير، يعني وهو عم فعل ماضي او افعل تقدير، وهو عما او وهو اعم، مثل خير وشر، اصله اخير. هل يجوز الوجهان هنا ام لا؟ لا، هنا يتعين ان يكون فعلا ماضيا، اننا لو قلنا وهو اعم يقولون يلزم منه ان نعترف بان علم الشخص فيه عموم فيه شياع، والحال ان علم الشخص بحسب الفراغ يعين كيفما كان، لكن قد يخرج افعل التفضيل عن بابه فلا يستعمل للمشاركه وزياده. فالتطبيق العباره نهار السبت ان شاء الله، والحمد لله.